السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعين الأعزاء وأنتم تتواصلون مع فقرات ومواد بثنا لهذا اليوم. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير يتابع آراء سياسيين بموضوع قانون الأحزاب الجديد. وفي عمان أكثر من 60 فنان عراقي يشاركون في معرض تشكيلي كبير. في الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق عادل محمود وهو يقدم فقرات المجلة الثقافية. والآن مستمعينا الكرام أدعوكم إلى محاور ملف العراق وسميرة علي مندي.
طابت وقتكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية. ملفات سياسية واقتصادية يحملها المالكي إلى واشنطن وسط تباين الآراء حول جدوى مؤتمر الاستثمار. تأجيل التصويت على قانون الانتخابات إلى الثلاثاء ومكونات كركوك تلوح بالمقاطعة. وصل إلى واشنطن يوم الاثنين رئيس الوزراء العراقي نور المالكي على رأس وفد اقتصادي ضم عددا من الوزراء والمستشارين بالإضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي. وينتظر أن يبحث رئيس الوزراء المالكي مع المسؤولين في واشنطن ومسؤولي الأمم المتحدة قضية خروج العراق من طائلة البند السابع وتشكيل محكمة دولية بشأن تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد في آب الماضي. وبحسب مدير المركز الوطني الإعلام علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء فإن الزيارة تأتي للمشاركة في مؤتمر موسع للاستثمار يعقد الثلاثاء في واشنطن بمشاركة مئات الشركات الأجنبية والمستثمرين. كما يجري المالكي محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تهدف إلى تطوير وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين. وأضاف الموسوي متحدثا لإذاعة العراق الحر
حقيقة هو ملف الاستثمار والتنمية في كل مجالات نظرا لأهمية لوزراء وفد ضخم كبير يضم عدد كبير من الوزراء والمستشارين والجهات المالية بموضوع الاستثمار. الشيء الأساسي اللي يحمله هو قانون استثمار جديد سيوفر فرص استثمار ممتازة لرجال الأعمال والشركات. قانون الاستثمار يتكفل بحل كافة المشاكل المتعلقة برؤوس الأموال.
إلى ذلك تباينت الآراء في الأوساط النيابية حول أهمية هذا المؤتمر وجدواه في تشجيع المستثمرين على دخول العراق، إذ يرى النائب عباس البياتي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد أن رئيس الوزراء نور المالكي يحمل معه إلى واشنطن العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدا على أهمية مؤتمر الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق. وأضاف البياتي متحدثا لإذاعة العراق الحر
أكثر من 300 إلى 400 شركة أمريكية وأصحاب رؤس مال يبحثون عن فرص استثمارية. وثانيا الصفحة السياسية والتي يلتقي بالرئيس أوباما وكذلك بمسؤولين في البنتاغون وكذلك في الخارجية. وهذه الزيارة في صفحتها السياسية مهمة للتأكيد على لتفعيل الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية للتعاون والصداقة، كذلك لمراجعة تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا، وكذلك لتأكيد على المواقف الثابتة السابقة بين الولايات المتحدة وأمريكا في حماية التجربة الديمقراطية وحماية الأمن والاستقرار ودعم العملية السياسية. إذن المالكي ذهب إلى أمريكا وهو يحمل أكثر من رسالة، يحمل أكثر من ورقة، ويحمل أكثر من نقاط قوة. ومن أهم نقاط القوة التقدم الأمني وهذا شيء ملموس، والتقدم السياسي في العملية السياسية وهو ونحن مقبلون على انتخابات جديدة. هذه زيارة مهمة حيث سيكون عنوانه اقتصادي ولكن في طياتها ستكون هناك حديث سياسية مع الجانب الأمريكي.
النائب جابر خليفة جابر مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب يعرب عن أمله بأن ينجح المؤتمر، لكنه يربط هذا النجاح بوجود خطة اقتصادية علمية وعملية للاستثمار في العراق على حد تعبيره. وأضاف جابر متحدثا لإذاعة العراق الحر:
نحن نتمنى أن يكون هذا المؤتمر في صالح العراق إيجابيا، هكذا سيكون، يعني سيكون في مصلحة العراق إذا ما كانت الحكومة العراقية قد أعدت خطة اقتصادية علمية وعملية للاستثمار في العراق، هكذا تفعل دول العالم عادة. أما إذا كان هذا موضوع الاستثمار مجرد يعني قضية عشوائية وللدعاية الإعلامية، بالتأكيد ما راح يكون مصلحة العراق. نتمنى أن يكون هناك خطة اقتصادية مدروسة لما يحتاجه العراق من مجالات الاستثمار، خطة واضحة، رؤية واضحة في أي مجال يريد أن يدخل الاستثمار وفي أي مجال هو ليس بحاجة للاستثمار.
من جهته يرى عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري إن مصادقة البرلمان مؤخرا على تعديل قانون الاستثمار سوف يسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق، مؤكدا أن حضور المالكي لمؤتمر الاستثمار في واشنطن سيعطي زخما كبيرا لإنجاح المؤتمر.
حضور السيد رئيس الوزراء هذا المؤتمر هو بحد ذاته دفعا وزخما لإنجاح التوجه الاستثماري الذي بدأت شهية المستثمرين تنفتح على العراق، ونعتقد حضوره سوف يعطي زخما قويا لنجاح هذا المؤتمر وللإجابة عن الاستثارات الممكنة. كما تعلمون مجلس النواب أيضا تفاعل مع العملية بتعديل لقانون الاستثمار في الأيام الأخيرة، أنا أعتقد هذه الأسباب كلها جامعة سوف تكون عوامل إيجابية في المرحلة الحالية لتشجيع الاستثمار في داخل العراق.
لكن عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني يستبعد نجاح هذا المؤتمر في جذب الاستثمارات إلى العراق، وقال العلواني لإذاعة العراق الحر:
يعني حقيقة هذا المؤتمر لا يختلف عن غيره، سواء مؤتمر لندن أو المؤتمرات عقدت في دول عديدة أو في بغداد، لا يوجد في العراق استثمار حقيقي في ظل غياب استقرار أمني ووضع أمني مستقر ومستتب، لا يمكن لأي مستثمر أن يجازف في العراق. صح هناك قانون استثمار شرع عام 2006 رقم 13/2006 والآن التعديلات قد أنجزت، تم التصويت عليها في البرلمان، هناك تشريع وهناك أرض خصبة للاستثمار. العراق الآن يعتبر أرض بكر في مختلف القطاعات الاستثمارية، لكن العقبة الكأداء هو موضوع الملف الأمني. يعني رأس المال كما تعرفون رأس المال جبان، لا يمكن أن يأتي مستثمر يجازف في ظل ظرف قلق ممكن أن وضع الأمن ينهار في أي لحظة، وبالتالي يتم جهاز على كل أي مشروع ممكن أن ينجز في العراق. هذه مسألة يعني. أما مؤتمر واشنطن لا يعدو كونه دعاية انتخابية للسيد رئيس الوزراء، يعني هذه المؤتمرات مثل ما حصل في مؤتمر لندن تم دعوة شخصيات كثيرة لا علاقة بالاستثمار، مجرد حشد وعلاقات وزمالات وسكرتيرات وما إلى ذلك. هذا الأمر ليس له علاقة بالاستثمار. لو كان هناك إرادة حقيقية تفعيل دور الاستثمار هناك أبواب كثيرة للاستثمار، لكن بسبب غياب وعي اقتصادي ووعي استثماري ووضع أمني مستقر لا يمكن أن يكون استثمار في العراق.
ما زلتم تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. مع وجود مشروع قانون الانتخابات أمام مجلس النواب العراقي للتصويت عليه، لوحت أطراف سياسية تمثل مكونات كركوك الأساسية بمقاطعة الانتخابات إذا لم يستجب القانون لمطالبها. وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي، فقد تقرر تأجيل المصادقة على تعديل قانون الانتخابات إلى يوم الثلاثاء، وتتركز نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلى نظام الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة. لكن يبدو أن قضية كركوك هي العائق الأساسي أمام تمرير قانون الانتخابات المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل. وبحسب نواب تحدثوا لإذاعة العراق الحر، فإن مجلس النواب لم يتمكن من التصويت خلال جلسة الاثنين على مشروع قانون الانتخابات، ما دفع رؤساء الكتل السياسية إلى عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة القانونية للتوصل إلى تسوية بشأن الانتخابات في كركوك. النائب عن الائتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي أوضح لإذاعة العراق الحر أن مجلس النواب توصل إلى اتفاق بشأن كافة المواضيع الخلافية عدا كركوك.
تحدثنا حقيقة عن قانون الانتخابات وصار نقاش وجدل، إلى الآن لم تحسم قضية كركوك في مناقشة القانون، لذلك دعت هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب رؤساء الكتل واللجنة القانونية للاجتماع مع رئيس المجلس للخروج برأي أخير ونهائي لعرضه على المجلس التصويت عليه. كل المواد الأخرى الآن ليست بخلافية بشكل كبير، تقريبا هناك اتفاق عليها، إلا قضية كركوك لم يتفق عليها. نتوقع أنها يعني نأمل بالحقيقة ولا نتوقع، نأمل أن يتم الاتفاق بين الكتل السياسية وإقناع الأطراف المختلفة على قضية كركوك فيما يتعلق بموضوع كركوك وننتهي من إقرار القانون. إصرار الكتل على قضية كركوك وعدم الاستجابة معنى ذلك أنهم أساسا لا يريدون تمرير القانون.
النائب عن محافظة كركوك محمد تميم يؤكد أن التحالف الكردستاني هو الذي يعيق إقرار القانون بسبب إصراره على موقفه من إجراء الانتخابات في كركوك، وأضاف تميم متحدثا لإذاعة العراق الحر:
جميع المحاولات حتى هذه اللحظة لم تصل إلى نتيجة، والسبب هو تعنت التحالف الكردستاني وإصراره حتى هذه اللحظة بضرورة والتأكيد على عدم الإشارة إلى كركوك لا من قريب ولا من بعيد، وأن كركوك ليس فيها مشكلة حسب ما يقولون، لكن نحن نؤكد أن هناك زيادة غير طبيعية تجاوزت 130%، وهذه الزيادة وضع عليها المشرع العراقي بالقانون رقم 36 سنة 2008 قيد، ولا يمكن إجراء انتخابات بموجب سجل وضع عليه قيد إلا أن يكون هناك مقترح للتسوية، جميع مقترحات التسوية يرفضوها، وليس هناك تقدم وليس أمامنا إلا أن نلجأ إلى المقترح الذي قدمه العرب والتركمان وهو التصويت داخل مجلس النواب على المقترحات المقدمة.
لكن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أوضح لإذاعة العراق الحر أن المقترحات المقدمة من قبل العرب والتركمان بشأن قضية كركوك مخالفة للدستور العراقي على حد تعبيره.
تم تقديم وطلب ومخالف للدستور، مخالف للمحكمة الاتحادية والكتلة العربية التركمانية، وتم رفض ذلك، لذلك تعطل القانون مرة ثانية. هو موضوع كركوك، الخيارات التي تم طرحها كلها تخالف الدستور. الخيار الأولي كان بأنه يجب أن يكون تقسيم كركوك إلى مناطق انتخابية، الخيار الآخر بأنه هناك إعطاء نسبة للتحالف الكردستاني أيضا هو مخالف للدستور، وهذه هي خياراتهم، وكذلك خيار التي أتوا به من قبل الأمم المتحدة أيضا كان خيار لا يتفق مع الدستور العراقي.
ويتواصل الجدل والنقاش في الأوساط السياسية الكركوكية حول موضوع الانتخابات في كركوك، حيث لوحت أطراف عربية بمقاطعة الانتخابات إذا لم يسن قانون خاص ينظم عملية الاقتراع في كركوك، فيما هدد الكرد بالانسحاب إذا ما تم تأجيل الانتخابات فيها. الشيخ عبد الله سامي العاصي عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك أكد لإذاعة العراق الحر على أهمية أن يكون لكركوك وضع خاص، لأنها تختلف عن باقي المحافظات العراقية بسبب التداخل السكاني الكبير فيها على حد تعبير العاصي.
يجب أن يكون لكركوك وضع خاص، كركوك تختلف عن بقية المحافظات، فيها تداخل سكاني كبير، فيها تغيير ديمغرافي كبير في كركوك، عليه أن يجب أن يكون لها وضع خاص في كل المعايير اللي يدخل الانتخابات. ما راح تكون انتخابات برلمانية وانتخابات محلية شفافة ونزيهة إذا ما يكون لها وضع خاص أو قانون خاص.
التركمان من جانبهم يلوحون بمقاطعة الانتخابات مشددين على ضرورة تدقيق سجل الناخبين بسبب التغيير الديمغرافي الذي تعرضت له كركوك أو تأجيل الانتخابات فيها، وهذا ما تحدثت به لإذاعة العراق الحر تركان شكر عن الجبهة التركمانية.
إذا تم استحداث أو تم القانون الخاص سوف نشارك في الانتخابات، لكن إذا لم يكن هناك أي استثناءات لمحافظة كركوك فحتما هناك سوف نطالب بتأجيلها في كركوك مثل ما حصل في الانتخابات مجالس المحلية. نحن الشريحة الأساسية الثالثة في العراق، فعلى ما أظن أن مقاطعتنا للمشاركة في الانتخابات سوف تؤثر على نزاهة الانتخابات الانتخابات التي سوف تحصل.
وفيما كشف مصدر في التحالف الكردستاني فضل عدم الكشف عن هويته أن اللجوء إلى كل السبل من انسحاب ومقاطعة وارد من أجل أن لا تستثنى كركوك من الانتخابات العامة وأن تكون كباقي المحافظات العراقية الأخرى على حد تعبيره. إلى ذلك أعربت بعض الأطراف الكردية عن عدم ثقتها بالحكومة التي قالت إنها وعدت بالكثير دون أن تنفذه بحسب ريبوار طالباني عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني.
الكراد أيضا من هذا المنطلق يخافون أن تعود التاريخ نفسه وأيضا تمر القانون وتهضم الحقوق التي هي من ضمنها كركوك والتي ناضلت من أجلها وأدت بالضحايا بالعشرات بل بالمئات والآلاف من الكركوكين. نحن أيضا نطالب بتقاصي سجلات الناخبين، فهذا أعتبر هي أسهل للحلول من أن نقاطع أو نؤجل الانتخابات في كركوك.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة العراقية سليمة مراد.
Ooh.
سيداتي وسادتي، وجد مشروع قانون الأحزاب الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب وجد اعتراضات من بعض النواب تلتقي في أن القانون يحدد حرية الأحزاب ويفرض عليها سلطة الدولة بما يتنافى مع الحياة الديمقراطية بحسب رأيهم. غسان علي استطلع آراء برلمانيين بهذا الخصوص، طبعا هذا يأتي في وقت ينتظر فيه البت في موضوع قانون الأحزاب، فلنتابع.
على الرغم من تأكيدات غالبية القوى السياسية على ضرورة تشريع قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق ويكشف عن مصادر تمويلها ومعاينة برامجها السياسية إذا كانت تنسجم مع بنود ومواد الدستور أم تتعارض معه، إلا أن بعض الأطراف النيابية ترى عكس ذلك وتؤكد أن هذا القانون لا مبرر له في ظل النظام الديمقراطي الجديد السائد في البلاد، بحسب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي الذي يشير في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الأحزاب يجب أن تكون مستقلة ولا يجوز ربطها بالحكومة من خلال هذا القانون.
قانون الأحزاب قانون مفصل ينسجم مع الأنظمة السابقة ولا ينسجم مع النظام الديمقراطي. قانون الأحزاب يربط الحزب بكله بالدولة، بينما الأحزاب هو صورة من صور المؤسسات المجتمع المدني الذي ينبغي أن ينفصل تماما عن الدولة، وليس للدولة أي دور في تأسيسه أو إنشائه. ونجد أن القانون قانون ينسجم مع الأنظمة غير الديمقراطية.
وكانت الحكومة العراقية سلمت نسخة من قانون الأحزاب إلى مجلس النواب لمناقشته وقراره خلال الفترة المقبلة، ومن بين أبرز بنوده عدم جواز تأسيس أي حزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو العرقي أو القومي، كما يمنع جميع التبرعات المرسلة من دول أو تنظيمات خارج الدولة، فضلا عن أنه نص على استحداث دائرة تسمى دائرة شؤون الأحزاب السياسية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. النائب عباس البياتي يرى أن القانون يحتوي على سلبيات كثيرة من شأنها عطلة نمو العملية السياسية في العراق.
هذا قانون فيه كثير من الثغرات، وقانون لا ينسجم مع التطور السياسي في البلد ويعيق نمو العملية السياسية، وبالتالي هذا القانون لا نحتاجه ولا والعملية السياسية لا تحتاجها كذا قوانين. وفي بلاد الديمقراطية الناس والمؤسسات أحرار في تشكيل أحزابهم، وليس هناك شيء اسمه إجازة من الدولة، هذه في الأنظمة الدكتاتورية موجودة.
بيد أن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان يختلف مع البياتي ويؤكد أن سن قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق سيعطي العملية السياسية زخما أكبر ويقلل من الفوضى السياسية السائدة في البلاد بحسب وصفه.
أنا رأيي يجب أن يسن قانون الأحزاب، لأنه بدون قانون الأحزاب يصير فوضى سياسية. تلاحظ أنت 300 قائمة 300 كيان، شنو معنى 300 كيان في بلد مثل هذا؟ ألمانيا بهالكبر 80 مليون انتخابات مالهم كانت 29 قائمة، بلد فيدرالي وكذا مثلا، يعني كمثال. فأعتقد وجود هالتشرذم هالتشظي وهالزيادة في العدد وكل هالكيانات سبب عدم وجود قانون الأحزاب.
ويضيف عثمان أن تأخير إقرار هذا القانون سيخلق الكثير من المشاكل المتعلقة بعدم التزام الأحزاب بالقوانين، مبينا في الوقت ذاته أن الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيهة ما لم يسن قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق.
بعدم وجود قانون الأحزاب، الأحزاب الكبيرة بكيف تلعب، كل واحد حكومة هنا وهناك، والأحزاب الصغيرة هم يجلس كثير من الأحزاب ما بيشروط حزب إذا أكو قانون مثلا، فالفوضى السياسية تقل ونقدر نضبط أنه التلاعب بالانتخابات يكون أقل أيضا. إحنا لا عندنا إحصاء ولا عندنا قانون أحزاب، عاملين مهمين لمنع التلاعب. بدون إحصاء وبدون قانون أحزاب لن تضمن نزاهة وحرية الانتخابات 100% وراح يصير بتلاعب.
ولعل أهم ما سيكشفه القانون هو مصادر تمويل الأحزاب قبل الانتخابات التشريعية المقبلة والأعداد الحقيقية لمنتسبيها، إضافة إلى التعرف على برامجها السياسية بحسب النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري، الذي أكد أن هذا الأمر سيسهل مهمة المفوضية العليا للانتخابات في معاقبة الأحزاب المخالفة للقوانين.
قانون الأحزاب كان يفترض أن يقر قبل هذه العملية الانتخابية، لأنه سيشكل ضابط مهم للأحزاب، وفي نقاط مهمة منها يعني هو كيفية تأسيسها، برامجها، مقراتها، آليات التأسيس، إضافة إلى عنصر آخر مهم وهو التمويل هذه الأحزاب من أين، لأنه يجبر كل حزب أن يكشف ذمته المالية وتكون هذه الذمة خاضعة للمراقبة والتدقيق.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، أكثر من 60 فنانا تشكيليا عراقيا أسهموا في تلوين معرض أقيم في العاصمة الأردنية عمان، في إشارة لديمومة عطاء الفنانين العراقيين من المقيمين خارج البلاد وزملائهم من الداخل، ومن أجيال ورؤى وأساليب مختلفة. عدد من المشاركين تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر مشيدين بحضور اللوحة العراقية في صدارة المشهد التشكيلي العربي. فائق رسول سرحان تأخذنا إلى المعرض وتلتقي عددا من المشاركين.
شكلت العاصمة الأردنية عمان على مدار عقدين من الزمن مركز جذب للفنانين التشكيليين العراقيين من داخل العراق وخارجه، إضافة لعدد كبير منهم أقام في المدينة واتخذ منها مسكنا ومنطلقا له نحو الأمكنة الأخرى. وكانت للمعارض التشكيلية العراقية حضورها على الساحة الفنية الأردنية حتى باتت ظاهرة فنية متميزة. وقال الفنان التشكيلي إبراهيم العبدلي الذي أشرف على إقامة المعرض:
هم 64 فنان، كل فنان مشارك في لوحة واحدة. المعرض ضمن مختلف المدارس الفنية، الحديث، التجريد، الواقعي، بعدين فنانين بهم الشاب وبهم من الرواد وبهم الراحلون، كلهم موجودين في هذا المعرض. ولا بد هنا أن أذكر الدكتور الفنان اللي وافاه الأجل الأسبوع هذا، الفنان محمد عارف، هو من رواد الفن العراقي وهو أحد المشاركين في هذه. احنا نبين المدارس الفنية كلها والإمكانية عند الفنان العراقي، الإمكانية المتنوعة. مثل ما عندنا عدد فلاحين عندنا عدد فنانين، احنا بلد ثقافي مستمر.
من جانبه أشار الفنان النحات خالد عزت إلى أن فكرة إقامة المعرض جاءت بدعوة من الفنانين العراقيين المتواجدين في الأردن لنثبت للعالم أجمع أن الفنان العراقي ما زال في عطائه وإبداعه المستمر رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق.
والله هذه فكرة تعود الفنانين الأخوة المقيمين هنا في عمان، اتصلوا بنا في بغداد وكل الفنانين حقيقة رحبوا بهذه الفكرة، فشاركوا عدد كبير حقيقة بهذا المعرض من رسم ونحت بأساليب مختلفة بأفكار مختلفة ليثبتوا للعالم أنه الفنان العراقي مبدع دائما ومنتج ومثابر رغم الظروف الصعبة اللي يمر بها العراق. معرض كبير ومشاركة كبيرة مفرحة جدا، الرسالة انه الفنان العراقي مبدع دائما ومنتج وموجود دائما رغم الصعاب.
ويشكل المعرض تظاهرة ثقافية وفنية متميزة وفرصة للتواصل بين الفنانين بأجيالهم المختلفة ومجالا خصبا لتلاقح الأفكار والرؤى، وهذا ما أشارت إليه التشكيلية شانغول حسيب قادر.
حقيقة هذا المعرض يشكل تظاهرة فنية ثقافية رائعة جدا في هذا الوقت وصرح عظيم لنقل الخبرات العراقية القديمة للفنانين الرواد المبدعين إلى يومنا هذا للتواصل مع الجيل الجديد في بناء علاقة ثقافية والاستفادة من الخبرات الفنية لفنانين القدماء والعظماء والتواصل مع الجيل الجديد في إنشاء مدرسة تكاملية خاصة بنا.
وعبرت الفنانة التشكيلية راجحة القدسي عن انطباعات قائلة:
المشاركة حلوة، مجموعة من الفنانين الممتازين يعني المعروفين وكل من الأسلوب عارضة بهذا المعرض، تجمع كلش حلو للفنانين خاصة بهالظروف، احنا كل فنان لوحة واحدة يعني مشارك بيها، لازم الجمهور يشوف الفن العراقي، يشوف الفنانين وين وصلوا ويشوفون أساليبهم تجاربهم. هو دائما العراقي بتطور، خاصة الفنان التشكيلي العراقي هو من أفضل الفنانين بالشرق الأوسط، يعتبر فن تشكيلي بالعراق، فلازم يعني في أي بلد بالعالم المفروض يطرح الفنان العراقي تجربته، هو أيضا نوع من التواصل بين فنانين العراقيين وفنانين العرب العالميين أيضا.
هذا وقد شهد المعرض مشاركة لفنانين متميزين ومعروفين، وضم أيضا أعمال لرواد الحركة التشكيلية من الراحلين الذين تركوا بصماتهم الغائرة في مسيرة الفن التشكيلي العراقي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية للفنان فؤاد سالم.
موسيقى
عشرة يوم لا 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 وقعد وحاجي لا لا هي عشرة يوم لا 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 وقعد وحاجي عشرة عمر يا فلان وتريد جاتي وعشرة عمر يا فلان وتريد جاتي وتريد جاتي جاتي شلون شلون يلا
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.ir.org. iqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، المجلة الثقافية تجمع باقة من الأخبار الثقافية والفنية يطلعنا عليها عادل محمود، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
للثقافة أوجه وفضاءات، وللتعبير الثقافي أشكال وأساليب، وبينما تتنوع أوجه الثقافة وأساليبها فإنها تتجدد دائما مع تجدد الحياة وحركتها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن موضوعا عن الرقص وطبيعته، كما تتضمن استكمالا لموضوع الفعاليات التي أقامها بيت المدى الثقافي بمناسبة ذكرى رحيل المفكر العراقي الكبير هادي العلوي، كما سنعرج على مشروع توثيق الحياة البغدادية عمرانيا واجتماعيا من قبل عدد من المصورين والباحثين، وسنلتقي بفنان تشكيلي هو كريم جبار ليحدثنا عن بداياته الفنية وتطورها.
محطات ثقافية.
بغداد هذه المدينة العريقة زخرت عبر التاريخ بمظاهر ثقافية وعمرانية متنوعة، والحياة البغدادية التي عاشها أهل بغداد احتوت على أنماط معمارية ارتبطت بأشكال محددة من المعيشة. وبينما اندثرت الكثير من معالم الحياة البغدادية، فإن هناك مجموعة من المصورين والباحثين يسعون منذ مدة لتوثيق الحياة البغدادية وما تبقى منها عمرانيا واجتماعيا. الباحث والإعلامي كفاح الأمين يكمل حديثه معنا في هذه الحلقة عن هذا المشروع الذي يشرف عليه وكيف تطورت الفكرة والغاية منها.
أتيحت لي الفرصة بعد ما التقينا بالفوتوغرافي الجميل فؤاد شاكر والفوتوغرافي الجميل الآخر علي طالب، وأيضا مجموعة من الفوتوغرافيين العراقيين الرائعين. وجدنا أنه نلتقي في هذا المشهد، وإن كنا في البداية كل يغني على ليلى، لكن في النهاية هذا نكتشف أنه في جوهرنا يعني حبنا إلى بغداد يدفعنا، وبالتالي حاولنا بهذا المشروع منذ منتصف هذا العام أن نسعى إلى دراسات ميدانية للمكان، يعني نزور الأحياء الشعبية العراقية تفصيليا مكان مكان بأكثر من مشهد بأكثر من كاميرا، ندرس هذا المكان ونصور ونحاول نحول إلى مادة وثائقية، ليس باعتبار التراث والحفاظ على التراث، وإنما باعتبار معطى حضاري، يعني لربما بإمكان استعادة معطيات المكان البغدادي.
قصدك إعادة بناء بعض المناطق في بغداد أو تأثيث المكان مرة أخرى في بعض الأماكن في بغداد على هدي هاي الأجواء البغدادية؟
يعني هو لربما بهذا الأوسع، لربما أنا مشروعي أنا أعتقد أن جمالية المكان البغدادي طراز المعمار البغدادي يمكن لك شيئين، الشيء الأول المتانة، والشيء الثاني الناحية البصرية الجميلة، وبالتالي بها نوع من الحرية، أنه المهندس إذا كان في داخل بغداد أو خارج بغداد أو أطراف بغداد أو أي مكان يتعامل وياها. نحن نستعيد يعني تواصلنا مع الخارج أو مع البعد الهندسي المعماري العالمي من خلال إعطاهم نموذج عراقي جميل وبصرامة هندسية، لكن أيضا ببعد بصري وبمنفعة أيضا، بمعنى أنه المكان ليس باعتباره فقط خاوي جدران، وإنما المكان ذاته أيضا هو بأهمية استعمالية. هنا هذا المفهوم، يعني الفائدة الجمال والمتانة. هذه الخصوصية أعتقد للمكان البغدادي مهمة، وممكن أن تعطي باعتقادي أنه ممكن تعطي بعد حضاري للعراق.
هادي العلوي هذا الاسم العراقي الكبير في عالم الفكر، والذي رحل عام 1998 في منفاه الذي ظل فيه عقودا طويلة، له نتاجات كثيرة ومتنوعة في مجالات البحث الفكري والاجتماعي، حتى أن أحد الباحثين الفرنسيين عده واحدا من أهم 10 مفكرين في القرن العشرين. استعرضنا في الحلقتين الماضيتين جانبا من الفيلم الوثائقي الذي عرضته مؤسسة المدى بمناسبة ذكرى رحيل هذا المفكر الهام، واليوم نستمع إلى جوانب أخرى من الفعاليات التي أقيمت في المناسبة، حيث قدم الباحث الدكتور أياد خلف حسين ورقة بعنوان مكانة إنجاز هادي العلوي في الفكر العربي.
بالبداية الحديث عن هادي العلوي أعتقد أنه يجب أن يبدأ برأي المستشرق الفرنسي جاك بيرك. إذ عد العلوي واحدا من أخطر 10 مفكرين في القرن العشرين، ووضعه في موازاة سارتر، فوكو، هيربرت، ماركوس، برتراند راسو، سونغ لي تروتسكي ونعوم شومسكي. قد لا نبالغ ولا نجامل الصواب إذا قلنا أنه فريد من نوعه، يذكرنا بأشخاص كانت في التاريخ، الذي يبدو للوهلة الأولى أن هذا العلوي لم يكن أكثر من طوباوي يدعو إلى مشاريع طوباوية، لكن ما يدحض هذه النظرة أن الرجل عمل جاهدا وقدم عبر أعماله الفكرية وأبحاثه التي غاصت عميقا في التراث رافدا هاما لتنوير الفكر الشرقي وبناء هذا التفكير على أرض صلدة مستنبطة من التراث الشرقي عموما والإسلامي خصوصا. من جانب آخر وعلى صعيد حياته ومواقفه، لم يفصل العلوي بين التنظير والأبعاد، حيث جمع إلى علمه الغزير وثقافته الموسوعية نسعة طهرانية وزهدا في الدنيا جعلاه يترفع عن أبسط متع الحياة، ولهذا احترم سلوكه وطرائق تفكيره من متصوفة بغداد. عن علاقة العلوي بالعمل السياسي يقول رشيد الخيرون: لا تصلح السياسة لمثل العلوي، لا بالقلم ولا بالبندقية، فهو الحالم الصوفي لا يناقض قلبه لسانه، فما له وسرعة تقلبات السياسة وكثرة وجوهها، وهو لا يجيد أبسط مقتضيات المجاملة. لقد تفادى مرة مصافحة الملك فيصل الثاني عند توسيع الشهادات على المتخرجين المتفوقين في كلية التجارة والاقتصاد. هذا الرأي يؤكده العلوي بقوله: إني معارضا لا أصلح للسياسة. حقيقة أعتقد أن الفيلم أغنانا كثير عن حياة العلوي، وما سمعناه إلى درجة أنه قد لا يمكن أن يعني نتخيل في إنسان شخص يعيش في القرن العشرين ويحمل هكذا صفات الزهد والتواضع. لكن أعتقد أن هذا العلوي من يتعرف على حياته وكيف يفكر وكيف يعيش، أعتقد أنه إنسان مثالي، إنسان مثالي بكل ما تحمله الكلمة من معاني.
الرقص هو حركة الجسد بطريقة إيقاعية، عادة بمصاحبة الموسيقى في فضاء محدد، الغرض منه التعبير عن فكرة أو عاطفة للترويح عن النفس أو الاستمتاع ببساطة بالحركة نفسها. الحاجة إلى الرقص هي حافز قوي عند الإنسان، ولكن فن الرقص هو التعبير عن هذا الحافز عبر راقصين مهرة بأداء يمكن أن يسر المشاهدين الذين قد لا يشعرون بالحاجة إلى الرقص أنفسهم. هاتان الفكرتان الأساسيتان، وهما كون الرقص حافزا إنسانيا وكونه فنان أدائيا في الوقت نفسه هما الفكرتان الرئيستان في كل فهم لموضوع الرقص، والصلة بين الفكرتين قوية في مجال الرقص أكثر من بقية الفنون، حيث لا يمكن أن توجد إحداهما دون الثانية. وقد تنوع فن الرقص بين الشعوب والحضارات بشكل كبير جدا، وفي بلدنا هناك أنواع من الرقصات الفولكلورية التي عبرت عن روح الإنسان العراقي مثل الجوبي والهجع، بالإضافة إلى أنواع الرقص الأخرى التي تستجد دائما مع تطور الحياة وتجددها.
حاج البنات يلي يلي على التجربة، حتى حتى اتنا من نعت وعلي انتي المجريبة، حتى حتى حاج البنات يلي يلي لو تتكلمني، حتى حتى
لقاء البرنامج. ترى ما هي الصلة بين فن الرسم والتصميم الطباعي، وكيف ينعكس حب الفنان للرسم على أعماله في مجال التصميم الطباعي؟ ضيفنا لهذا اليوم الفنان التشكيلي كريم جبار، وهو صاحب مطبعة أيضا، يحدثنا في هذا اللقاء عن بدايات حبه للرسم والأعوام الطويلة التي اضطر لتركه خلالها، وكيف يرى الصلة بين فن الرسم والتصميم الطباعي في العراق.
اي موهبه يعني تبدا من الصغر وتنمت الى ان دخلت معهد فنون جميله، بس للاسف ما كملته تدري الحروب اللي مر بها البلد، ورا ما خلصت الحروب اتجهت للطباعه، يعني تقريبا نسيت الرسم. بس بعد 20 سنه من توقف عن الرسم رجعت بال2000 بالضبط بقوه، يعني صار الغزارة عندي بالانتاج وهذا ومشت قضية.
يعني تقدر تقول ان المعارض اللي شاركت بها بصورة عامة
لانه قلت لك انا رجعت متأخر، فهي ويا صارت مشاركاتي وراء تغيير النظام بال2004، معرض من أوري إلى بغداد بوزارة الثقافة، ومعارض الجمعية، معارض مشتركة على قاعات أكد وحوار، وأتهيئ المعرض شخص إن شاء الله.
تقدر تعطينا فكرة عن تصورك على أسلوبك بالرسم، شنو اللي يميز عن أساليب الأخرى؟
أي والله أنا بدايتي كنت كلش أحب التجريد، حتى يعني بطفولتي من كنت أبغى الرسوم، مثل تأخذني رسوم جواد سليم أو كاظم حيدر أكثر من فاق حسن، ظليت على هذا. بس وراء انقطاعي وراء رجوعي ما أعرف يعني فتشي ربما هو باللاوعي أو غامض سحبتني التعبيرية التشخيصية، وتقدر تقول عليها أيضا التعبيرية الغنائية، يعني إذا جاز التعبير. بس التجريد تقدر تقول هو الحلم بالنسبة لأي فنان، لأن هو المطلق، هو الحاضنة الطبيعية لأي فكرة خارج عن المألوف، فبين أحيان أخرى يعني أرجع للتجريد.
شلون تأثر على شغلك بالتصميم الطباعي بمسألة اختصاصك بالرسم؟
والله هو عموما تاريخ التشكيل بالعراق أيضا مرتبط بالطباعة، يعني من الأربعينات والخمسينات مطابع ثنيان اللي هي كانت المطابع تقريبا الوحيدة ببغداد، معظم فنيها هم من التشكيليين، يعني هاشم سمرشي، صالح الجماعي، طالب مكي، وحتى بفترات وراء ما صارت مؤسسة رمزي المؤسسة العريقة والمعروفة اشتغلوا بها طافع الناصر، ضياء العزاوي، أسماء هواي كلهم من التشكيل، بحكم أنه ماكو اختصاص مونتير، يعني ماكو كانت لا مطابع سابقا حتى يتعلمون ولا مثلا معاهد تطبيقية يتعلم هذا الفن، فكان أقرب شيء الفنان التشكيلي. ولو تدور سوي تاريخ يعني إحصاء تلقى معظم الفنانين اللي يشتغلوا بالطباعة العراقية هم فنانين تشكيليين.
وشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل دار أعصابي، امتى الحلوة تحس؟ فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل دار أعصابي، انت الحلوة تحس.
وتشرب من إيديها.
عندما تغرب الشمس يؤذن النهار بالانتهاء، وعندما تبزغ النجوم يعرف الناس أن صفحة جديدة قد انطوت. وها قد بزغت نجوم حلقتنا لهذا اليوم، لنعود ونلقاكم مجددا في حلقة جديدة من المجلة الثقافية في الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان رضا الخياط.
والفراح وما إجاني، آه منك يا زماني والفراح وما إجاني. وصوبت قلبي
أميرة،
صوبت قلبي
أميرة،
آه منك يا زماني والفراح وما إجاني، آه منك يا زماني والفراح وما إجاني. وصوبت قلبي
أميرة،
صوبت قلبي
أميرة.
والفرات ومي زلالة، انت دجلو كل جمالة والفرات ومي زلالة. حبك بقلبي بناله، قصر لي انت صوبة قلبي بالأمان. شغلت فكري وكل كياني، ماكو غيرك بالأماني، وانت لي أحلى الأغاني. وغنوتي صارت
أميرة،
صوبت قلبي
أميرة،
توديني رسالة وهاي ما تلقي بالحالة ما توديني رسالة والحلو يكسر دلالة دليلي انتي صوبت قلبي والقلب زايد سعيرة الفرقة صعبة يا أميرة والقلب زايد سعيرة واني ملاح بجزيرة والسيرة قلبي صوبة قلبي يا زماني والفراح وما جاني آه منك يا زماني والفراح وما جاني وصوبة قلبي صوبة قلبي صوبة قلبي صوبة قلبي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.